قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. باب: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، وجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم، فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس: خالق الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: كتاب التعبير. والمراد به تفسير الأحلام والرؤى، هذا هو المراد بالتعبير الذي عقد له البخاري هذا الكتاب. والتعبير قيل إنه مأخوذ من العبور، وهو الانتقال من شيء إلى شيء، وذلك أنه بتعبير الرؤى انتقلوا من ظاهر من ظاهرها إلى باطنها، يعني من ألفاظها الظاهرة إلى معانيها الخفية التي تدل عليها تلك الألفاظ. وقيل إنه من الاعتبار، وذلك أن التعبير فيه اعتبار وقياس وتمثيل شيء بشيء وتشبيه شيء بشيء. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الكتاب أبوابا عديدة، أولها باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤيا الصادقة
الصالحة،
الرؤيا الصالحة. هذا هو أول باب أورده البخاري، وذكر هذا الباب لأنه أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وأورد فيه حديث عائشة الطويل الذي سبق أن مر في مقدمة الكتاب، ولكنه جاء هنا من أجل الجملة التي في أوله، وهي أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ثم تأتي يأتي يعني تأويلها وتفسيرها في المعاين المشاهد مثل فلق الصبح، يعني في الوضوح والجلاء، مثل فلق الصبح في الوضوح والجلاء. فكان لا يرى رؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة، ففسر هذه الصادقة بأنه كان يرى الرؤيا ثم تأتي مثل فلق الصبح، يعني هذا الذي رآه في المنام جاء في اليقظة مثل فلق الصبح، يعني في وضوحه وجلائه، يعني ذلك الشيء الذي رآه جاء تأويله وحقيقته في اليقظة في غاية الوضوح والجلاء. ومن المعلوم أن الرؤى تنقسم إلى قسمين، قسم مطابق وقسم ضرب مثال. قسم مطابق يعني نفس الذي رؤية في المنام يأتي هو في اليقظة، يأتي نفسه في اليقظة مثل ما كان في المنام يأتي في اليقظة. وقسم يأتي على سبيل ضرب المثال، يعني ليس هو الذي في المنام يأتي كاليقظة، يأتي في اليقظة كالمنام، وإنما تأويله وتفسيره وحقيقته التي تقع أنه يأتي على سبيل ضرب المثال وليس مطابقا للشيء الذي رآه. ومن أمثلة هذين أو هذا التقسيم الرؤيا التي رآها الفتيان اللذان مع يوسف في السجن عليه الصلاة والسلام، فإن كل منهما رأى رؤيا وجاء إلى يوسف يطلبون منه أن يعبرها وأن يفسرها لهم. وأحدهم رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وكان تفسير هذه الرؤيا أن الذي يعصر خمرا في المنام يعصر خمرا في اليقظة، يعصر خمرا في اليقظة، يعني الذي وقع في المنام يقع مثله في اليقظة تماما. والثاني الذي على سبيل ضرب المثال هو الذي يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، هذا لا يحمل خبزا وإنما يقطع رأسه ويصلب وتأتي الطير وتأكل منه، وتأكل من هذا المقطع. فصار هذا في تشبيه وتمثيل، وذلك أنه من المعلوم أنه يندر أن يكون الذي يحمل فوق رأسه خبز يأتي الطير ويقع عليه ويأكل منه، لأن الطير ينفر من الإنسان، ينفر من الإنسان، فكيف يأتي وينزل على رأسه ويأكل من هذا الطعام أو هذا الخبز؟ وإنما الذي حصل أن هذا يصلب وتقطع عنقه ويعلق، ويأتي الطيور وتقع وتأكل من مكان هذا القطع، فصار هذا تشبيه وتمثيل، يعني في منها ما يأتي مطابقا لما في اليقظة في المنام، ومنها ما يأتي على سبيل التشبيه والتمثيل. وسيأتي في هذا الكتاب أمثلة عديدة من الرؤى، منها ما يكون مطابقا يعني أنما في اليقظة يقع طبقا لما رؤية في المنام، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال، ومنها ما يكون على سبيل ضرب المثال. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصادقة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي أنه عليه الصلاة والسلام أول ما حصل له الوحي أنه كانت تأتيه يأتي رؤيا. ومن المعلوم أن الأنبياء رؤياهم وحي، فأول شيء بدأ به من الوحي الذي هو إطلاع على مغيبات وأمور خفية تأتي عن طريق الرؤيا، أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، والشياطين لا تتلاعب بهم ولا يحصل لهم تسلط الشياطين عليهم فيكونوا أوقات أحلام، وإنما رؤاهم كلها حق، وهي إما أن تكون مطابقة لما في النوم، وإما أن تكون على سبيل ضرب المثال. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا تفسير للرؤية الصادقة، أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، الذي رآه في المنام يرى تفسيره في اليقظة وتأويله في اليقظة مطابقا لما رآه في نومه عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة التي هي أول الحديث هي محل الشاهد، وهي مطابقة لما ترجم به، حيث قال باب أول ما بدي به الرسول من الوحي الرؤية الصالحة في الحديث الصادقة. وبعد ذلك قالت فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث هو التعبد، فسره بعض الرواة قيل إنه تفسير من الزهري كما جاء ذلك في أول الكتاب، كما جاء ذلك في أول الكتاب. التحنث هو التعبد، يتحنث يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني الليالي الكثيرة التي هي عديدة أي كثيرة. ويتزود لذلك، يعني هذه الليالي التي يبقى فيها في غار حراء متحنثا متعبدا كان يأخذ الطعام الذي يكفيه لهذه الليالي، هذا كما هو معلوم فيه دليل على الأخذ بالأسباب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب، والله تعالى جعل كل شيء سببا، فالأخذ بالأسباب هذا أمر مطلوب، ولكن إذا أخذ الإنسان بالأسباب لا يعتمد على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب ولا يعرض عن الأسباب، فالإنسان لا يكون معرضا عنها ولا يكون معتمدا عليها غافلا عن مسببها، الذي لا يقع شيء إلا هو بمشيئته وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكان يتزود، يعني يتزود لذلك، فكان يتزود لذلك، ثم إذا فرغ يعني ذلك الزاد رجع وأخذ زادا أو تزود لذلك أو لليالي الأخرى التي يستقبلها ويستأنفها، التي يستقبلها ويستأنفها كان يتزود لها عليه الصلاة والسلام.
أيوة. قالت ثم يرجع إلى خديجة فتزوجها
بعد.
قالت حتى فجأه الحق في غار حراء. فجأه الملك فيه فقال اقرأ.
فكان على هذه الحال، يعني أنه يتردد على غار حراء ويأخذ الزاد لليالي العديدة، وإذا فرغ رجع وأخذ زادا مكانه لليالي المقبلة، ولم يزل على هذه الحال حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه جبريل، جاءه الملك فغطه ثم أرسله حتى غطه حتى بلغ به الجهد، يعني ضمه إليه وأرسله حتى بلغ منه الجهد يعني المشقة والتعب والعناء. فقال له اقرأ بعد أن عمل معه ما عمل. قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ, يعني أنه أمي ليس قارئا, لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل رسوله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب, ثم جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على يد مثله لم يستطيعوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان قارئا كاتبا لكان هناك مدخل لأعدائه يتوصلون أو يتخذون ذلك وسيلة إلى القدح فيه وإلى ذمه, وأنه أخذه من غيره وأنه تلقاه من الكتب وأنه لم يوحى به إليه وإنما أخذه. الله تعالى شاء وقدر أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب, لا يقرأ ولا يكتب, ثم جاء بهذا القرآن الذي عجز الفصحاء البلغاء عن أن يأتوا بمثله. فدل ذلك على أنه من عند الله وأنه معجز, بل هو المعجزة الخالدة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه التي تحدي بها أهل الفصاحة والبلاغة. وهذا التحدي لم يكن منتهيا في أمد, بل هي معجزة خالدة لا يستطيع أحد مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة ما بلغ أن يأتي بمثل هذا القرآن, لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى. ثم إنه فعل معه ذلك 3 مرات, كل مرة يأخذه ويغطه ثم يرسله ويقول اقرأ, فيقول ما أنا بقارئ. فقال له بعد المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق إلى ما لم يعلم.
قالت
فرجع بها, يعني بهذه الآيات وبهذا الذي أنزل عليه ترجع بوادره, ترجف بوادره, ترجف يعني تتحرك. وفي بعض الروايات فؤاده, يرجف فؤاده يعني قلبه, يعني من الحركة والاضطراب من الفزع والشدة التي حصلت عليه. ومن المعلوم أن الوحي فيه شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم, عندما يوحى إليه يكون عليه شدة, لهذا كان في يعني في هذا أخذه وغطه حتى بلغ منه الجهد, يعني فحصل شدة. وكان عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي وكان في اليوم الشاتي الشديد البرودة يسيل يتصبب عرقا مع شدة البرد, وذلك للثقل الذي يكون عليه عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, حتى كان يغط ويحصل له صوت من شدة ما يناله من المشقة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الرواية هنا بوادره, والبوادر جمع بادرة, وهي اللحمة التي تقع بين الكتف والعنق, لأنها عند الفزع تتحرك, عندما يصيب الإنسان فزع تتحرك بالخوف والفزع. وفي بعض الروايات فؤاده يعني قلبه, وفي بعضها بوادره وهي جمع بادرة, وهي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق, فإنها يحصل عندها شيء من الاضطراب والحركة عندما يحصل خوف وفزع للإنسان.
حتى دخل على
خديجة, يعني جاء بهذه الآيات وهو ترجف بوادره من شدة الفزع والخوف, وقال زملوني زملوني, يعني غطوني, يعني طلب منهم أن يغطوه, أن يغطوه ويضعوا عليه أغطية لشدة ما أصابه من الهول ولشدة ما أصابه من الشدة عليه الصلاة والسلام. قال زملوا زملوني. ولما هدأ روعه وسكن فزعه عند ذلك أخبر خديجة بما حصل له,
وقال يا خديجة مالي, وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي.
وقال يا خديجة مالي, يعني أي شيء حصل لي, وأخبرها الخبر وقال إني خشيت على نفسي, يعني من شدة ما أصابه ومن شدة ما لقيه من الوحي أخبرها الخبر وقال إني خشيت على نفسي، فهونت عليه رضي الله عنها وأرضاها وهدأت من روعه وقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه صفات كريمة، الله سبحانه وتعالى يحسن إلى من أتى بهذا الإحسان ويعامل من عمل بهذه الأمور الحسنة أن يجزيه على الإحسان إحسان. لهذا فهمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه العلامات وهذه الصفات وهذه الأخلاق التي كان عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الله تعالى يثيب عليها ولا يعاقب عليها، يثيب عليها ولا يعاقب عليها، فيحصل له الثواب. وهي من كمال فهمها ودقة فهمها وفطنتها وذكائها رضي الله عنها وارضاها، فهمت هذا الفهم وقاست ورأت أن هذه الأعمال الطيبة أنها تكسب وتنتج الثواب الطيب والمجازات الطيبة، والله تعالى يجازي على الإحسان إحسانا. وهذا ومثل هذا الذي حصل يشبهه ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما آذى الكفار كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، أراد أن يهاجر وأن يخرج، فركب دابته ولقيه ابن الدغنة وقال له أين تذهب يا أبو بكر؟ قال أريد أن أهاجر وكذا. قال مثلك لا يخرج إنك كذا وإنك كذا، وذكر من صفاته أنه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق. ففهم ابن الدغنة هو كافر على أن مثل هذه الخصال يستحق صاحبها أن يكافأ وأن يحسن إليه لا أن يساء إليه، وأن الكفار الذين يخرجونه وهذه صفاته ليسوا بمحسنين. لهذا قال مثلك لا يخرج أو مثلك لا يخرج، ارجع يعني وأنت في جواري. فرجع هو إياه وقال إن أبا بكر في جواري، والحديث سبق أن مر بنا. والمقصود منه أن ابن الدغنة هو كافر فهم من هذه الصفات الحميدة أن صاحبها لا يؤذى ولا يحصل ولا يستحق أن يعاقب وأن يحصل له شيء من الأذى، وهذه صفاته الحسنة، لأن المحسن يستحق أن يحسن إليه لا أن يساء إليه.
قالت ثم انطلقت به خديجة وأتت به إلى ورقة.
ثم بعدما هدأته خديجة وذكرت له ما ذكرت وطمأنته، أرادت أيضا أن تزداد ثباتا ويقينا واطمئنانا لحاله عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله عز وجل به، فذهبت به إلى ورقة بن نوفل بن عمها، وكان قد تنصر وكان يكتب بالعربية وكان يكتب ما شاء من الكتب، فجاءت إليه وقالت انظر إلى ابن أخيك ما يقول. فسأله ما حصل له فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني معناه أن هذا من جنس الذي حصل لموسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، صار هذا أيضا فيه دلالة واضحة واستنتاج ومقارنة بين الذي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام والذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام.
قال
ماذا قال
قبل هذا؟
إيه؟
قالت ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل بن أسد بن عبد العزة بن حصين ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان
يعني يكتب الكتاب العربي، يعني أنه عنده معرفة بالكتابة العربية، وكان يكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب،
وكان شيخا كبيرا قد عمل
وكان شيخا كبيرا قد عمل، نعم يعني شيء أنه تقدمت به السن. لأنه قد تقدمت به السن. أيوه.
فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.
هذا الناموس الذي أنزل على يعني مثله، يعني أن هذا وذاك يعني شيء واحد، يعني ومعنى هذا أنه رسول من عند الله عز وجل، وأن الله تعالى أوحى إليه كما أوحى إلى موسى، أوحى إليه كما إلى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر موسى مع أن عيسى بعده، والإنجيل إنما أنزل على عيسى ولم ينزل على موسى، والذي أنزل على موسى إنما هو التوراة. وذلك أن كتاب التوراة هو أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل، حتى أن الإنجيل إنما هو مشتمل على بعض أحكام التوراة، نسخ أقر منها أشياء ونسخ أشياء. ولهذا يعني قال ورقة بن نوفل ما قال: والجن الذين سمعوا قراءة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى قومهم ما ذكروا عيسى وإنما ذكروا موسى، إن سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، لأن هذا هو الأصل، أصل الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل هو التوراة الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام.
قال ورقة: يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك.
ثم قال ورقة: يا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرج أكون فيها حين يخرجك قومك، لأنه يعلم من طريقة الرسل ومن شأن الرسل وأتباعهم أنهم يؤذون، وأن أقوامهم يخرجونهم ويؤذونهم، فقال: أو مخرجيهم أو مخرجيهم. قال: نعم. ثم ذكر ماذا قال؟
قال: نعم، لم يأتي رجل قد بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يوم.
لم يأتي رجل بمثل ما أوتيت بما جئت به إلا عودي، يعني هذه سنة الله عز وجل في خلقه بين الرسل وأتباعهم أنهم يؤذونهم، وتكون العاقبة الحميدة لرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ثم قال:
قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا.
ثم قال: وإن يدركني يومك الذي تبعث فيه وتدعو الناس إلى الدين الذي بعثت به أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أكون معك وأكون ناصرا لك وأشد من أزرك وأعينك في دعوتك ومهمتك.
قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي.
قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يمكن مدة إلا وقد توفي، مات بعد مدة ليست في الطويلة، فترة وحيدة.
قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا.
وفتر الوحي يعني معناه أن ذلك الذي حصل تأخر نزوله إليه ووصوله إليه حتى حزن رسولا حزنا شديدا. قال: فيما بلغنا، يعني وهذا قال الحافظ بن حجر أن هذا كلام معمر أحد رواة الحديث، معمر بن راشد اليماني.
قال: وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شوائح الجبال.
حزن حزنا شديدا وتألم ألما عظيما، ذهب ليتردى من شواهق الجبال، ولكن جبريل تبدى له وظهر له وقال: يا محمد أنت رسول الله حقا، يا محمد أنت رسول الله حقا، فطمأنه وأدخل عليه السرور.
قال: فكلما أوضى لذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بالذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس: فالق الإصباح.
ثم بعد ما فرغ الحديث أتى البخاري رحمه الله بكلام عن ابن عباس رضي الله عنه بتفسير فالق الإصباح، والمقصود من ذلك أنه أراد أن يفسر كلمة مثل فلق الصبح التي جاءت في الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهو رحمة الله عليه من عادته أي البخاري ومن طريقته أنه إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى تفسير وكان في القرآن كلمة تشبهها أتى بالكلمة من القرآن التي تشبه تلك الكلمة وفسرها فيكون بذلك مفسرا للآية وللحديث معا وهذه طريقته يعني عندما يفرغ من الحديث وفي كلمة يعني في الحديث كلمة في القرآن كلمة تشبهها يعمد إلى الكلمة التي من القرآن ويأتي بها ويفسرها ومقصوده من ذلك تفسير الكلمة التي في الحديث. وبهذا يكون جمع بين تفسير القرآن وتفسير الحديث قال الحافظ ابن حجر إنه قد عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يعمل هذا العمل. إذا كان في الحديث كلمة تحتاج إلى بيان فإن وفي القرآن كلمة تشبهها أتى بالكلمة من القرآن وفسرها فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن وتفسير الكلمة من الحديث التي أراد تفسيرها رحمة الله عليه.
قال باب رؤيا الصالحين وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب رؤيا الصالحين عبر بالصالحين لأن رؤياهم في الغالب أنها رؤى صادقة ورؤى صحيحة وليست أضغاث أحلام وإن كان قد يحصل لهم شيء من ذلك لكن الغالب عليهم صدق الرؤيا وأن رؤاهم تصدق وأنها لا تكون من قبيل أضغاث الأحلام ولكن ليسوا معصومين أن يقع منهم ذلك فقد يقع منهم ولكن بندور. بخلاف الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن رؤاهم كلها صادقة وكلها حق ولا سبيل للشيطان عليهم. وأما غيرهم فالغالب على رؤاهم الصدق وقد يحصل لهم بندور وبقلة أن تكون من قبيل الأحلام ومن قبيل أضغاث الأحلام. فهنا قال باب رؤيا الصالحين ثم أورد الآية القرآنية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم. ثم وكان المقصود من هذا أن هذه الآية اشتملت على رؤيا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأوه في الحديبية أنهم داخلون البيت الحرام وأنهم طائفون وساعون ومقصرون ومحلقون فلما أخبرهم بهذه الرؤيا فرحوا. ولما نحر هديه في الحديبية وأمرهم بأن ينصرفوا شق ذلك عليه وذكروه الرؤيا قالوا هل قلت لكم الآن لأنها ستأتي الرؤيا ستأتي مو لازم أنها تأتي في الحال تأتي بعد أمد وبعد وقت وهذا هو الذي حصل لأنه بعد سنة جاءوا يعني عمرة القضية وهي العمرة التي حصل التقاضي والمقاضاة والاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش أن يرجع عامه هذا ويأتي من العام المقبل وقد جاءوا من العام المقبل وحصل تأويل هذه الرؤيا وتحقيق هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ولما قالوا له يا رسول الله إنك كذا وقال وهل قلت لك قال إنك آتي يعني معناه أن هذا الشيء سيحصل ولكن ليس بلازم أن يحصل في الحال ومثل ذلك رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا ثم بعد مدة طويلة يعني تحقق جاء تأويلها وتفسيرها عندما جاء أبواه وإخوته ودخلوا عليه وخروا له سجدا, عند ذلك تبين تفسير الرؤيا وقال هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعل ربي حقا. فالرؤيا قد تقع بعد مدة طويلة وقد تقع بعد فترة وجيزة, قد تقع بعد فترة وجيزة وقد تقع بعد فترة طويلة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي المطابق للترجمة, قوله باب رؤيا الصالحين, قال أنه صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة, لأن هنا قال من الرجل الصالح, لهذا هنا قال باب رؤيا الصالحين, قوله باب رؤيا الصالحين يعني المقصود الترجمة هنا أن في الحديث من الرجل الصالح, الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح, الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح يعني هذا شأنها وهذا وصفها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وتفسير هذا الحديث من العلماء من فسره, يعني جاء في بعض روايات الرؤيا الحسنة ورؤيا صادقة جزء ما فيه من الرجل الصالح, ففسره بعض العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بدأ به أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا, وأنه كان يعني 6 أشهر كان يأتيه الرؤى وتأتي مثل فلق الصبح, وكانت مدة بعثته من حين بعث 23 سنة, فجزء من 3 جزء أو نصف الجزء من 23 جزءا أي 6 أشهر من 23 سنة يعادل الجزء من 46 جزءا, جزء من 46 جزءا, لأن سنة من 23 سنة 6 أشهر من 46 6 أشهر يعني هذه المجموعات, فيكون 6 أشهر يعني كان يحصل له رؤيا فكان يرى تأتي مثل فلق الصبح فتكون جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن هذا لا يتأتى ولا يتمشى مع لفظ الحديث, لأنه قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة, جزء من 46 جزءا من النبوة, يعني معنى هذا أنه ليس الأمر مقصورا على رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام, لأن هذا المراد به الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح, وليس ذلك مقصورا على الرسول وأنها رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني فلا يتأتى هذا التقسيم أو هذا التفسير بأن 6 أشهر تعتبر جزءا من 46 جزءا إذا كانت مدة النبوة 23 سنة ونصف السنة 6 أشهر فيكون 6 أشهر تعادل جزء من 46 جزءا, هذا لا يتأتى مع الحديث الذي معنا وهو قول صلى الله عليه وسلم الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة, لأن هذه إنما هي رؤيا الصالحين. ومعنى هذا أن الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح أن فيها إطلاع على أمر مغيب, ومن المعلوم أن الأمور المغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي على رسول الله, إلى رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام, طلق رسول الله هو الذي يطلعهم الله على ما شاء من غيبه, يطلعهم الله على ما شاء من غيبه. وهناك الرؤى التي يحصل فيها إشارة إلى أمور مغيبة, تأتي الرؤيا وتفسر ويقع تفسيرها طبقا لما حصلت به الرؤيا, فيكون هذا من قبيل الحصول أو الوقوف على أمور مغيبة, كما أن النبوة فيها اطلاع على أمور مغيبة, وهذا يوضحه ما يأتي في الحديث الذي سيأتي أنه قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات, لم يبق من النبوة إلا المبشرات, قالوا وما البشرات؟ قال رؤيا صالحة, يراها الرجل الصالح أو ترى له, يعني معناه أنه يحصل عن طريق الرؤية يعني اطلاعا على أمور مغيبة مثل ما كان يحصل عن طريق النبوة الاطلاع على أمور مغيبة. يعني فالغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى رسله، وبعد انقطاع الوحي وذهاب وعدم نزول الوحي من السماء بوفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن هناك شيء يشبه ما كان يحصل في الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الاطلاع على الأمور المغيبة وذلك بالرؤيا الصالحة الصادقة. ويوضحه قوله إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة إلا مبشرات، ثم فسرها بالرؤيا الصالحة، يعني معناها أن هذا يشبه الذي يحصل منها يشبه ما يحصل من النبوة، وإن كانت النبوة قد انتهت ولا نبوة بعد رسول الله عليه السلام، ولكن هذا يشبه يعني هذا الذي كان يحصل، وذلك بالاطلاع أو بمعرفة شيء مغيب بهذه الرؤى التي تحصل قبله فتقع طبقا لما رآه الرائي في المنام. وقوله جزء من 46 جزءا، يعني أنها يعني تماثل أو تشبه أجزاء النبوة أو بعض أجزاء النبوة التي منها اطلاعا على المغيبات بالوحي من الله عز وجل، فكذلك يحصل عن طريق الرؤى اطلاع ومعرفة بأمور مستقبلة تأتي عن طريق الرؤى وعن طريق الرؤيا الصالحة التي يراها الرجل أو ترى له، كما فسر ذلك الحديث الذي ذكرت أنه سيأتي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. ثم إن في الحديث ذكر الرجل الصالح، وكلمة الرجل هذه لا مفهوم لها، يعني فالمرأة لا تخرج، بل المرأة كذلك أيضا، المرأة الصالحة قد ترى الرؤيا أو ترى لها وهي من المبشرات، ولكن ذكر الرجل جاء لأنه هو الغالب، الغالب يعني في الاستعمال، والغالب أن الخطاب للرجال، فجاء على سبيل الغالب لا على سبيل الاختصاص، وأن هذا حكم يختص بالرجال دون النساء، لأنه يأتي كثيرا مثل هذه العبارة في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والمقصود منها ليس المقصود منها خصوص الرجل وأن المرأة ليست كذلك، بل المرأة مثله، ولكن لكون الخطاب غالبا للرجال يأتي الأمر الذي يشمل الرجال والنساء يأتي بوصف الرجل وبذكر الرجل وإن كانت المرأة داخلة فيه. فقوله يرى الرؤية الحسنة من الرجل الصالح، أي وكذلك المرأة الصالحة، ليست القضية يعني خاصة برؤية الرجل والمرأة، يعني لا تكون كذلك، لا بل تكون كذلك، ولكن ذكر الرجل لكونه الغالب في الخطاب. ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، أي وكذلك المرأة، وكذلك المرأة اللي تصوم أيضا كذلك، إذا ابتاع رجل سلعة وجدها عند رجل قد أفلس وحق بها من الغرماء، كذلك إذا ابتاعت المرأة، إذا ابتاع رجل سلعة كذلك إذا ابتاعت المرأة سلعة، ما هو هذا حكم يخص الرجال؟ لأن ذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما ذكر لكون الغالب هو أن الخطاب مع الرجال، فجاء في بعض الأحيان ذكر الرجال وليس المقصود خصوص الرجال، بل الحكم يشمل الرجال والنساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.